بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. لما ذكر رحمه الله تعالى فيما مضى من الأبواب وجوب التوحيد، وذكر فضله، وذكر كذلك فضل من حققه، ناسب أن يذكر في هذا الباب الشر العظيم الذي يفوت على الإنسان كل ذلك الخير ويحرمه منه، وهو الشرك. فذكر رحمه الله هنا باب الخوف من الشرك لنتعلمه ونحذره، وكأنه يقول لك: يا طالب العلم، إذا عرفت وجوب التوحيد وعرفت فضله وعرفت فضل من حققه ورغبت فيه وحرصت عليه، وذلك لرغبتك في أن تصل لتلك الفضائل، فلا بد لك من أن تعرف الشرك وتعرف أفراده وأنواعه والوسائل التي توصل وتفضي إليه، وكل ذلك من أجل أن تحذره صيانة وحماية وحفاظا على توحيدك. فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، وله الكثير من المضار الدنيوية والأخروية، ورتب الله عز وجل عليه من الآثام والعقوبات ما لم يرتبه على غيره. فلذلك الشيخ رحمه الله نصحا للأمة وتحذيرا لها من هذا الشر العظيم عقد هذا الباب، قال: باب الخوف من الشرك. والخوف قلق القلب واضطرابه لتوقع هلاك أو لتوقع ضرر أو لخوف فوت مصلحة. قال: باب الخوف من الشرك. والشرك هنا هل يراد به الأصغر أم يراد به الأكبر؟ كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في قواعد التفسير أن المفرد إذا عرف بأل الاستغراقية أفاد العموم، فالشرك هنا شامل للأصغر والأكبر. مفرد إذا عرف بأل أو حلي بأل كما يعبر بعضهم أفاد العموم، فهذا باب الخوف من الشرك كله، من الأصغر ومن الأكبر، من الأصغر ومن الأكبر. قال الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية الكريمة توجب الخوف من الشرك، فالشرك أعظم الذنوب، لأن الله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه لا يغفر لعبد لقيه بالشرك الأكبر. فالذي يموت على الشرك الأكبر، أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لا يغفر له. فالله جل وعلا قطع طمعه في مغفرة ماذا؟ الذنوب، فالشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا ترجى معه نجاة ولا يرجى معه خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما ما عدا الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه ولو لم يتب صاحبه منه، وإن شاء عذبه الله عز وجل على قدر ذنبه ثم أدخل الجنة. فهذه الآية ظاهرة الدلالة في الخوف من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن لقي الله عز وجل على الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به في أي نوع، في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. والشرك كما قلنا فيما مضى الشين والراء والكاف أصل يدل على مقارنة، مقارنة وخلاف انفراد. وأما شرعا فالشرك هو جعل ند لله في حقه كما قلنا، أو جعل عدل لله تعالى في حقه، أو هو مساواة غير الله بالله في حقه. فمن سوى غير الله بالله في ربوبيته بأن نسب فعلا من أفعال الله عز وجل لغير الله، كأن يقول إن الولي الفلاني ينزل الأمطار، أو أن الولي الفلاني ينبت النبات، أو أن الولي الفلاني يهب الذرية، أو أن الولي الفلاني يشفي، فهذا كله من الشرك في الربوبية، لأنه جعل بعض فعل الله عز وجل غيره، فهذا يدخل في هذا الوعيد إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك من أشرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته بأن جعل شيئا من صفات الله عز وجل للمخلوقين، كالذين يعتقدون مثلا أن الولي يسمع السمع المطلق، وأن الولي يبصر البصر المطلق، وأن الولي يعلم ما يخفيه الناس في صدورهم، أو أنه يعلم الغيب وما إلى ذلك من الصفات التي هي خاصة بالله عز وجل، فهذا يكون قد أشرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته. وكذلك يدخل في هذا من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله، كأن يدعو غير الله، أو أن يستعين بغير الله، أو أن يستغيث بغير الله، أو أن يذبح لغير الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فإن هذا فذلك قد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة، وهو داخل في هذا الوعيد إن الله لا يغفر. ولا هذه نافية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فنفى الله عز وجل المغفرة عن المشرك. وكما ذكرنا من حسنات مجانبة الشرك أن الموحد إن لقي الله على ذنوب لم يتب منها فهو تحت المشيئة. لو أنك لقيت الله وأنت تزني وأنت تشرب الخمر وأنت تتعاطى الربا فإنك تحت المشيئة، أما المشرك فهذا قد قطع الله عنه الطمع في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن وما دخلت عليه من المضارع في تأويل مصدر إن الله لا يغفر أن يشرك، تأويلها إن الله لا يغفر شركا أو إشراكا به، وهذا من العام الذي أريد به خصوص الشرك الأكبر، كما بينا ذلك في شرح القواعد الأربع وفي غيرها. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك والكفر. وهذه الآية كما قال العلماء فيها الرد البالغ على الخوارج، ما دون الشرك الكبائر، فإن كانت الكبائر من ارتكبها كان كافرا، فكيف يقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك؟ هل المشرك يغفر له الكفر، يغفر له الشرك؟ وكذلك فيها الرد على المعتزلة، هذه الآية تكفي في هدم مذهبهم، فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يقولون الزاني كافر، والذي يسرق كافر، والذي يشرب الخمر كافر. والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وأما في المآل فإنهم يتفقون مع الخوارج، يقولون ولكن في الآخرة ما مآله؟ مآله النار خالدا مخلدا. إذن هذا من التلاعب، من التلاعب بالألفاظ، فربما أن أهل الباطل ربما أنهم إذا صرحوا للناس بما هم عليه نفروا من باطلهم، فدائما يسترون هذا الباطل بأشياء. وهؤلاء في الحقيقة يوافقون ماذا؟ يوافقون الخوارج، لكن ستروا باطلهم هذا بالقول بالمنزلة بين المنزلتين حتى يروج هذا الباطل في الناس. وإلا كيف لا كيف تحكم عليه بالخلود في النار وتجعله في الدنيا في منزلة بين المنزلتين؟ وهؤلاء أعمى الله أبصارهم بسبب كبرهم وبسبب بعدهم عن أهل العلم وعن العلماء. وإلا كيف يكون الزاني كافرا؟ والله جل وعلا يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل هذه عقوبة الكافر؟ ها؟ آيات واضحة في أن مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. قال: فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. وهذا كله فيه إثبات الأخوة الإيمانية مع حصول ماذا؟ القتال والاقتتال. وهذا كله يهدم منهج هؤلاء الخوارج. فالله جل وعلا قطع المغفرة عن المشرك، وهذا مما يوجب الخوف، هذا يوجب الخوف، فالإنسان يحرص، تخاف أن تلقى الله وأنت على شيء من الشرك الأكبر، لأنك إذا لقيت الله على شيء من الشرك الأكبر فقد تمت خسارتك، هذه الخسارة التي لا يرجى معها ربح. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا هذا التنبيه، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم بين المخرج، قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، هؤلاء هم الرابحون، فروا من هذا الخسران يوم أن جانبوا الشرك بالله عز وجل وجانبوا عبادة غير الله. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالشرك بالله عز وجل كما قلنا هو الشر العظيم، وهو الذنب الذي لا يغفر. وكم أبان الله جل وعلا وكشف عن مضاره في الدنيا وفي الآخرة، وسيمر بنا من هذا الشيء الكثير. فالشرك يكفيه ذما أن صاحبه يخرج عن دائرة الإسلام، وأنه يوجب حبوط العمل، وأنه يوجب الخلود في النار، وأنه يحرم صاحبه من الشفاعة، وأن صاحبه كذلك محروم من الأمن ومن الاهتداء، وأن صاحبه متوعد بالخوف وبالجوع وبقلة الأمن وهكذا. فكل شر في الدنيا وفي الآخرة بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالآية الظاهرة في أن الذي يقف عليها فإنها توجب ماذا؟ أن يخاف من الشرك بالله عز وجل. قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. متأمل من دقة علم الشيخ، قال: وقال الخليل، فأراد الشيخ رحمه الله بقوله وقال الخليل التنبيه على منزلة الداعي بهذا الدعاء. من الذي دعا بهذا الدعاء؟ الخليل. والخلة أعلى درجات المحبة. الخليل الذي جاء وصفه في الباب السابق، الخليل والأمة والقانت والحنيف المبرأ من الشرك ومن المشركين، الذي قام بجميع ما كلفه الله به، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالشيخ رحمه الله كأنه يقول لك ماذا؟ إذا كان هذا الدعاء قد صدر ممن تعلم يا طالب العلم صفاته، فإنه كان يخاف من الشرك، فما ظنك بنا؟ ما ظنك بنا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده عليه السلام، والذي أوذي في الله وألقي في النار بسبب ماذا؟ بسبب صدعه بكلمة الحق وحربه للشرك ولأهل الشرك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أضجع ابنه ليذبحه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، الذي ترك أهله وذريته بذلكم الوادي القفر استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، مع هذه المنزلة العظيمة يخاف من أن يقع في الشرك. يخاف عليه السلام من أن يرجع عابدا للأصنام، فيدعو بهذا الدعاء ويسأل ربه سبحانه وتعالى العصمة له ولبنيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الدعاء فيه التبرؤ، فيه تبرؤ إبراهيم من الحول والقوة، فلا حول له ولا قوة إلا بالله، والهداية بيد الله، والعصمة من الشرك بيد الله، لا بيد نبي ولا بيد ولي من الأولياء. فإن كان هذا هو الخليل لا يملك لنفسه ماذا؟ من ذلك شيئا. فدعا ربه أن يثبته على الحق وأن يجنبه الشرك بالله عز وجل. وكذلك فيه أنه لم يقصر هذا الخير على نفسه، ما قال وجنبني عبادة الأصنام، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا فيه العناية بالأبناء والدعاء لهم والحرص على نجاتهم وبذل الأسباب التي تعينهم على الأخذ بأسباب النجاة. هناك قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. خرج بهم إلى مكان قفر في غير البلاد التي اعتادوا العيش فيها والتي هم فيها في سعة من العيش، خرج بهم من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الدين. ولذلك الذي يأتي إلى مثل هذه الأماكن، أماكن العلم، لا شك أن الكثير منا تركنا أمكنة كان الواحد منا يستطيع أن يعيش فيها بعيش هو أفضل من العيش الذي يعيشه في هذا المكان. فمهما تركت من النعيم ومن رغد العيش فتذكر حال من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالدين، الدين رأس المال، أما الدنيا هذه متاع زائل وأيام قلائل يوشك أن تنتهي. ولذلك الموفق ومن عرف طريق الأنبياء وعرف دين الأنبياء وعرف تمسك الأنبياء والله لا يقيم لها وزنا، ما يقيم لهذه الدنيا وزنا. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: إذا ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، ما عندك بيت في الدنيا، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. فالموفق من جعل همه العودة إلى الجنة التي هي موطننا الأول. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لبنيه يقول ليقيموا الصلاة، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فدعوته بصيغة الجمع، وهذا دليل على حرصه على الخير وأنه حريص على هداية الناس وعلى نجاتهم وحريص على ما يحصل به نفعهم. وهكذا الداعية الذي يسير خلف خطى الأنبياء فهمه أن يهتدي الناس وأن يلزم الناس صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، بدءا من أهل بيته وأسرته وهكذا. فتحرص الإنسان ما يهمل هذه الجوانب مع العناية بالأبناء وحضهم على الخير والحيلول بينهم وبين الشر، فلا بد أن تسأل الله جل وعلا لهم في كل حين أن يرزقهم سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات على الدين. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ما قصر الخير على نفسه، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني يعني يقول باعد بيني وبين عبادة الأصنام، اجعلني في جانب واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر. والاجتناب معناه أن تترك الشيء وأن تترك الوسائل التي توصل لهذا الشيء، هذا معنى الاجتناب. قال واجنبني وبني، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم وسائله، حرم الوسائل التي تفضي إليه. ولذلك الإنسان الذي له فطرة سوية إذا علم أن الزنا محرم والله هذا كاف في أن يعلم أن الاختلاط محرم وأن النظر إلى النساء محرم وأن سفر المرأة بدون محرم محرم وأن تبرج النساء محرم وأن الخلوة بالنساء الأجنبيات محرم وأن الاختلاط بالنساء محرم وأن خضوع المرأة بصوتها محرم، لأن هذا من الوسائل التي توصل إلى الزنا، من الوسائل التي توصل إلى الزنا. والوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان الزنا الذي هو المقصد هذا محرما فهذا يدل على تحريم ماذا؟ على تحريم وسائله. ف فأعظم المحرمات هو الشرك، وأعظم الوسائل تحريما هي الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وسائل التي تفضي إلى الشرك مثل إسراج القبور، البناء على القبور، وهكذا. كل هذه الوسائل لا بد من أن يتعلمها الإنسان ومن أن ينأى بنفسه عنها. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله يقول: وقال الخليل، يعني إن كان هذا هذه المقالة وهذا الدعاء وهذا الخوف صدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من هو، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا؟ فالإنسان والله ما يأمن، والله ربما أن الله جل وعلا يزيغ قلبك بين عشية وضحاها، كما قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. التوحيد نعمة، والبعد عن الشرك نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى أن تحاط، إلى أن تحرس، إلى أن تحمى. حمايتها وحراستها وصيانتها تكون بملازمة العبد لطاعة الله وببعده عن معصية الله عز وجل. ولذلك من عرف التوحيد وعرف خطورة الشرك وعرف أن الهداية للتوحيد نعمة، وأن التوفيق لمجانبة الشرك نعمة، وأن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، يداوم على طاعة الله ويجعل شعاره: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تزداد طاعة وعبادة لله عز وجل لأجل أن يحفظ الله عليك هذه النعمة، لأجل أن لا تفر هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكثير من الناس لما يسمعون هذه الآية تنصرف أذهانهم إلى النعم الدنيوية، إلى المال والنساء والعقارات والسيارات والمتاجر والأموال وهكذا، لكنهم ما ينظرون إلى نعم الله الدينية. نعم الدينية هذه هي أعظم النعم، هي النعمة المطلقة، النعمة العامة، نعمة الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأتممت عليكم نعمتي، هداية إلى الإسلام وإلى التوحيد. واضح هذا؟ وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل يفهم من هذا أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، وأن من جانب الأصنام فقد جانب عبادة غير الله عز وجل؟ لا، وإنما المشركون تنوعت وتعددت معبوداتهم، فمنهم من كان يعبد الشمس، منهم من كان يعبد القمر، منهم من كان يعبد الصالحين، منهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد الجن. والجامع بين هؤلاء جميعا الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ أي نعم. هؤلاء جميعا يجمعهم أصل واحد، وهو صرف العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. من صرف العبادة لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك. ابن القيم رحمه الله وهؤلاء العلماء الذين عرفوا حقيقة الشرك يقولوا: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فأيا كان صرفت العبادة لأي شيء فقد صرفت العبادة لغير الله، وواقعت الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك نحرص، والله نحن في غفلة. توحيد هذا نعمة عظيمة، ومجانبة الشرك نعمة عظيمة، ولذلك نغفل عن مثل هذه الأدعية. هل فينا من سجد لله عز وجل يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأنبياء، وجنبني وبني أن نعبد البرعي وأن نعبد المكاشفي؟ أم نحن في مأمن؟ كثير من الناس ظنوا في مأمن، واجنبني وبني أن نعبد القبابة، أن نعبد الأضرحة، أن نعبد المشاهد، أن نعبد المزارات، واجنبني وبني من الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى العرافين. هكذا الإنسان الذي عرف التوحيد وعرف الشرك يلهج بدعاء الله ويسأل الله عز وجل ليلا ونهارا أن يجنبه المشركين وأن يجنبه الشرك وأن يجنبه وسائل الشرك وأن يجنبه طرائق الشرك. وهذا دليل الخوف، لأن من خاف شيئا فر منه، الذي يخاف من شيء يفر منه ويفر من أسبابه. فمن ادعى أنه يخاف الشرك، وانظر إليه في أعماله، وانظر إليه في حرصه على تعلم التوحيد بأصوله وتفاصيله، وانظر إليه في حرصه على تعلم الشرك وتعلم صور الشرك وأنواع وأفراد الشرك والوسائل التي توصل وتفضي إلى الشرك. إذا وجدت العبد مجتهدا في هذا، نافرا عن الشرك وعن أهل الشرك، مبتعدا منهم، فهذا دليل على أنه يخاف الشرك. أما الإنسان يقول أنا أخاف الشرك ولا يفر منه ولا من أسبابه ولا يسعى في تعلم أفراده، لا بد أن تتعلم الشرك، يتعلم لما؟ من أجل الحذر. حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. والشر مفرد معرف فيه العموم، كان يسأل عن أنواع الشر وعن أصول الشر وعن تفاصيل الشر. لأجل ماذا؟ لأجل الحذر أن لا يقع في هذا الشر. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أن يدركه ماذا؟ هذا الشر. وإذا أدركك الشر هذا هو الخسران المبين. فهذه الآية توجب الخوف من الشرك بالله عز وجل. فهمنا هذا؟ قال: وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث يوجب الخوف من الشرك الأصغر ومن الأكبر من باب أولى. الخطاب هنا لمن؟ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا شك أن الصحابة قد جانبوا الشرك الأكبر، لذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في وصية نوح لابنه حكاها لهم، قال: وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. فقالوا: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ هذا الحديث كان في خطاب من؟ في خطاب الصحابة. حتى ما يأتيك إنسان يقول قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فيستدل بهذا على أن الرياء أخطر من ماذا؟ من الشرك الأكبر. لا، إنما المراد أخوف ما يخاف على الموحدين، على أهل التوحيد، يخاف عليهم من ماذا؟ من الشرك الأصغر. واضح؟ فهذا فيه دليل على ماذا؟ على الخوف من الأكبر من باب أولى. فهمنا؟ لأن الشرك الأصغر ما يخرج به الإنسان عن الملة، ولا يبيح الدم ولا المال، ولا يحرم من التوارث إلى غير ذلك من المضار التي هي في الشرك الأكبر، ولا يوجب الخلود في النار. فأخوف ما يخاف علينا الأكبر، الأكبر. أما من استقاموا على التوحيد وجانبوا الشرك الأكبر، فإنه يخاف عليهم من ماذا؟ من الرياء، يخاف عليهم من الرياء. وهذا الحديث دليل على مسلك العلماء في تعريف الشيء ببعض أفراده، أو في تعريف الشيء بالمثال. إذا قيل لك: ما الدليل على أن الشيء يعرف ببعض أفراده وأن الشيء يعرف بالمثال؟ هذا الحديث. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. هل هذا حصر للشرك الأصغر في الرياء؟ ها؟ لا، الشرك الأصغر أنواع، أنواع، فمنه الرياء. فهذا هو التعريف، هذا دليل تعريف الشيء ببعض أفراده، وهذا دليل تعريف الشيء بالمثال. ولذلك بعض من لا علم عنده إذا جاء عند كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب قال والشرك هو دعوة غيره معه، قال هذا قصور في التعريف. وهذا قصور في ماذا؟ قصور في علمه هو، كما قلنا الشيء يعرف بالمثال أحيانا والشيء يعرف ببعض أفراده وهكذا. قال فسئل عنه فقال الرياء. جاء عن بعض الصحابة، عن عمر، جاء عن جابر أنهم فسروا الطاغوت يقولون ماذا؟ الكهان. بعضهم يقول الطاغوت الشيطان، وبعضهم يقول الطاغوت الساحر. وهذا تعريف بالمثال، وليس مراد من عرف الطاغوت بهذا الحصر، لا، هذا تعريف بالمثال. فهمنا هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، مات وهو يدعو، ما معنى يدعو؟ يعبد غير الله. الذي يموت حين يموت وهو يعبد غير الله، هذا مات على أي شيء؟ مات على الشرك عياذا بالله. قال دخل النار. دخل النار يعني دخولا أبديا سرمديا، دخل النار خالدا مخلدا فيها. فإذا عرف الإنسان أنه إذا مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار. ألا نخاف النار؟ إن كنا نخاف النار فعلينا أن نبعد عن الأسباب التي توصلنا إليها، وأعظم ذلك ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. ولذلك هذا الحديث أيضا ظاهر الدلالة في ماذا؟ في الخوف من الشرك. قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقيه لا يشرك به شيئا، نكرة، نكرة في سياق النفي، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، لا يشرك به شيئا. لا شيخ ولا نبي ولا ولي ولا ملك، وإنما حصر وقصر عبادته على الله عز وجل. قال دخل الجنة. الذي يلقى الله وهو مجانب للشرك الأكبر فإنه يدخل الجنة. والدخول نوعان، دخول أولي ودخول مآلي. دخول مآلي هذا الموحدين، دخول الأول هو الذي لا يسبقه عذاب مباشرة تدخل الجنة، وهذه كما قلنا في من؟ في من؟ في السابقين بالخيرات، وفي المقتصدين، وفي الظالمين لأنفسهم الذين شاء الله أن يغفر لهم، هؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا. وأما الموحد الذي لقي الله وهو مجانب للشرك الأكبر ومعه شيء من الكبائر لم يتب منها وشاء الله عز وجل أن يعذبه، فهذا يعذب في النار بقدر ذنوبه، ثم يدخل الجنة دخولا مآليا. دخولا مآليا يعني مآل هذا الذي ظلم نفسه ولقي الله على التوحيد أن يدخل الجنة. فهمنا هذا؟ وهذا يدلك على ماذا؟ على فضل التوحيد. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دخل النار دخول، أيضا الدخول نوعان: الدخول الأبدي والدخول الأمدي. دخول نوعان: دخول أبدي، هذه في حق من؟ في حق المشركين الذين لقوا الله عز وجل على شيء من الشرك الأكبر، فهؤلاء يدخلونها دخولا أبديا لا يخرجون منها، وما هم بخارجين من النار. والنوع الثاني، النوع الثاني من الدخول هو الدخول ماذا؟ الأمدي، يدخلها إلى أمد، يعني إلى مدة محدودة، وهو الذي لقي الله عز وجل بشيء دون الشرك الأكبر ولم يتب، وشاء الله عز وجل أن يدخله النار، فإنه يدخل فيها إلى أمد، يعني إلى مدة تقدر بقدر ذنوبه، ثم منها يدخل الجنة. والشاهد الموجب للخوف: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. واضح هذا؟ وهذا يوجب الخوف. إذن هذا هو: من مات متلبسا بالشرك الأكبر، مات وهو يعبد غير الله، فهذا يدخل النار. فالشرك يوجب الخلود، يوجب الدخول في النار والخلود، ولذلك يجب الخوف والحذر منه. وهذه الأحاديث قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، هذه فيها الرد على من قصر الشرك على عبادة الأصنام. قال من مات، ما قال من مات وهو يدعو لله صنما، فلو كان الشرك يحصر ويقصر على عبادة الأصنام لقال من مات وهو يدعو من دون الله صنما دخل النار، قال ندا. وند هنا نكرة، نكرة في سياق ماذا؟ الشرط، نكرة في سياق الشرط. من مات يدعو، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يدعو هذا فعل الشرط، دخل النار هذا جواب الشرط، والنكرة في سياق الشرط ماذا تفيد؟ تفيد العموم، الأصنام وغير الأصنام. وقال من لقي الله لا يشرك به شيئا، ما قال من لقي الله لا يشرك به صنما، قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي. ليه قلنا في سياق النفي؟ أين أداة النفي؟ لا، أداة النفي لا، قلنا لا نافية لأن المضارع بعدها جاء مرفوعا لا يشرك. قال ومن لقيه يشرك به شيئا، شيئا ولا صنما؟ شيئا، حتى تعلم أن الذين يحصرون الشرك في عبادة الأصنام ما عرفوا الشرك وما عرفوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، صحيح، وهذا مستفاد من عموم الأدلة التي مضت، فما من دليل أورده الشيخ تحت هذا الباب إلا وهو يوجب الخوف من الشرك بالله عز وجل. قال الثانية: أن الرياء من الشرك. الرياء من الشرك، من أي أقسام الشرك؟ من الأصغر ولا من الأكبر أم هناك تفصيل؟ ها، من الأصغر. من الأصغر، تتفقون على أن الرياء من الأصغر هكذا؟ ها يسير الرياء من الأصغر، وإن غلب الرياء، إذا غلب الرياء على أعمال العبد غلب، إذا رأى في عمله كله ها هذا من أكبر، بل والله إذا رأى في كلمة التوحيد بس، مش من شروط كلمة التوحيد ماذا؟ الإخلاص. إذا رأى في كلمة التوحيد كيف يرأي في كلمة التوحيد؟ يعني يجانب الإخلاص، ما يخلص لله في شهادته أن لا إله إلا الله، وما يريد بأصل إسلامه وجه الله ولا الدار الآخرة، فهمنا؟ وكذلك إذا غلب الرياء على العمل، إذا غلب الرياء على العمل فأصبح الغالب على أعماله الرياء، فهذا يكون من الشرك الأكبر، هذا حال المنافقين. قال الله عز وجل يراؤون الناس، جاء بالفعل المضارع الذي يفيد ماذا؟ الاستمرار، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إن كان شيئا يسيرا في بعض الأعمال دون بعض فهذا من الشرك الأصغر، هو الرياء يحبط العمل الذي قارنه، يحبطه. قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر كما قلنا على التفصيل، هو من الشرك الأصغر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من ذلك في قوله ماذا؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. شوف لماذا؟ لأن الخطاب هذا كان لمن؟ كان للصحابة رضوان الله تعالى عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على الصحابة وهم من هم في الإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن الرياء، كما مر بنا أن التابعين قال ماذا؟ قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فكيف بغيره؟ قال الخامسة قرب الجنة والنار، لأنه ما بين المشرك وبين الخلود في النار إلا ماذا؟ ها الموت. ما بين المشرك وبين الخلود في النار إلا الموت، وما بين الموحد وبين دخول الجنة إلا الموت. يعني الآن ربما الآن نخرج من المسجد تقبض، فالجنة قريبة والنار قريبة، ما بيننا وبينها إلا ماذا؟ إلا الموت. قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، أين هو؟ حديث جابر، حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. قال السابعة أن من لقيه لقي من؟ الله، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا الموحد، من لقيه لا يشرك به شيئا هذا الموحد، وكما قلنا الموحد يدخل الجنة ولا بد، إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا، يعني أن يدخل الجنة بعد عذاب، فهمنا هذا؟ ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لكونه ماذا؟ مشركا، والمشرك الجنة عليه حرام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال ولو كان من أعبد الناس، الشأن في ماذا؟ في الموت على ماذا؟ على التوحيد. فليكن هذا هو الهم، الهم كيف نموت على التوحيد، الموت على التوحيد. ما تغتر بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة، ولا الشأن في أن تموت على التوحيد، أن تسعى في تحقيق هذه الغاية. قال ولو كان من أعبد الناس، لأن الله جل وعلا قال عن جملة من الأنبياء، قال ولو أشركوا وهم أعبد الناس ماذا يحصل؟ لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق وللأنبياء قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن. شوف الجملة دي مؤكدة بكم مؤكد، ولتكونن من الخاسرين. تريد الجنة؟ قال بل الله فاعبد، بل الله، فقدم المفعول على الفعل والفاعل لفات الحصر والقصر، يعني إذا أردت النجاة، إذا أردت النجاة من الخسران فاحصر واقصر عبادتك على من؟ على الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك أعظم الشكر التوحيد، التوحيد أعظم الشكر، والشرك أعظم الكفران بنعم الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يشرك بالله عز وجل ولو كان من أعبد الناس فإن عبادته لا تنفع، لأنها ماذا؟ باطلة وحابطة. ومضى معنا في القواعد الأربع أن من عبد الله بغير توحيد بمنزلة من لم يعبد الله، بمنزلة من صلى بغير طهارة. قال الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وصحيح هذه مسألة عظيمة لمن تأملها، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. صحيح هو خاف، وهذا يجب الخوف. أنت إذا رأيت أن أكثر الناس قد ضل بسبب هذا، وأن الذين يتمسكون بالتوحيد قلة، تخاف على نفسك وتعتبر بحال الأكثر. الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان يخاف. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في التفسير، في كتاب تفسير القرآن، ذكر حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبوب عليه باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففيه تفسير التوحيد، تفسير لا إله إلا الله، ومعناها مجانبة ماذا؟ الشرك، عبادة الله وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه قال من مات وهو يدعو لله ندا، هذا هو المشرك. إذن من الموحد؟ الذي حصر وقصر عبادته على الله عز وجل، هذا هو الموحد. فهمنا هذا؟ قال الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، فضيلته من جهة أنه ينجو، ينجو بسبب سلامته من الشرك، إما أنه ينجو من دخول النار بالكلية أو أنه ينجو من ماذا؟ من الخلود، من الخلود فيها. فهمنا؟ أي هذا. وبإذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.